وقال مجاهد: تمخروا السفن الريح ولا تمخروا الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليل: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. وقال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به قال حدثني الليث بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بالتجارة في البحر، وأنه لا بأس به، ولهذا عقد له الترجمة حيث قال: باب التجارة في البحر. في بعض النسخ وغيره، وسبق أن مر في ترجمة قريبة: باب التجارة في البر وغيره، وسبق أن عرفنا اختلاف النسخ فيها، وأن فيها البر، وأن هذا يقابل البحر، وفي بعض النسخ البر وهو الطعام، وفي بعض النسخ البز، وكلها تتعلق بالتجارة. وهنا هذه الترجمة خاصة في التجارة في البحر، وأنه لا بأس في التجارة في البحر. ثم ذكر تحت هذه الترجمة أثر مطر الوراق الذي فيه أنه قال: لا بأس به، لا بأس في التجارة في البحر، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، أن الله عز وجل ذكر في القرآن البحر و سير السفن فيه، وكون الناس يركبون هذه السفن ويقطعون ويشقون البحر عليها وتمخر بهم البحر يطلبون ليقضوا حاجاتهم، ومن ذلك التجارة. فالله عز وجل يذكر في القرآن ممتنا على عباده تسخير السفن لهم وتهيئة تلك السفن التي ينتقلون فيها من مكان إلى مكان لقضاء حاجاتهم المختلفة، ومن ذلك التجارة، فهو داخل في عموم ما امتن الله عز وجل به من استعمال السفن وركوبها ليقضي الإنسان حاجاته عليها، ومن ذلك ركوبه في التجارة، فإنه داخل في عموم ما امتن الله عز وجل به من استعمال السفن في البحر. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان من كان قبلنا في الأمم السابقة، وأنه كان صاحب تجارة، وأنه ذهب وركب البحر لحاجته ثم رجع. واختصر الحديث بأن محل الشاهد من هذه الجملة التي هي كونه صاحب تجارة وكونه ركب البحر وقضى حاجته. فكلمة قضاء الحاجة هذه تشمل التجارة وغير التجارة، الإنسان يمكن أن يركب البحر لحج، يمكن أن يركبه لطلب علم، يمكن أن يركبه لغرض من الأغراض الدنيوية لزيارة، ويمكن أن يقطعه في تجارة، يعني يركب السفن متجرا، وأن يكون هذا من جملة الحاجات ومن جملة الأغراض. فالله عز وجل امتن على عباده بالسفن التي تمخر البحر وينتقل الناس بها من مكان إلى مكان، ويدخل في جملة ما امتن الله به استعمال السفن في التجارة. هذا الحديث ذكره هنا معلقا عن الليث ثم بعد ذلك أتى بوصله إلى الليل، أتى بوصله إلى الليل، وهذا في بعض النسخ. أما في بعض النسخ فإنه تعليق فقط دون أن يأتي بعده هذه أو هذه الجزء من الإسناد الذي هو أول الإسناد والذي وصله أو الذي فيه وصله إلى الليل. في بعض النسخ لا يوجد فيها هذا الجزء من الإسناد الذي جاء عقب المتن، ولكن في بعض النسخ جاء ذكره، فعلى هذا يكون موصولا، يعني على ذكر جملة الأخيرة أو الجزء من الإسناد عقب الحديث يكون موصولا، وعلى عدم وجودها فإنه من قبيل المعلقات.
باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وقال: حدثني محمد، قال: حدثني محمد بن فضير عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجل فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
هذه الترجمة وما ورد فيها من الآثار من الأثر والحديث سبق أن مرت فيما مضى، وفي بعض النسخ لا وجود لهذا التكرار لأنها مرت قريبا، ثم عادت هذه الترجمة وما فيها فيكون بذلك مكررا، وفي بعض النسخ لا تكرار وإنما ذكر في الموضع الأول ولم يأتي في الموضع الثاني. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أصل البخاري عند الراوي عنه الجربري، وأن بعض النسخ فيها تعاليق، وأن بعض من يأتي وينسخ يظن أن الذي في الحواشي أنه من الأصل، فعندما ينسخ النسخة يدخل شيء في الحاشية إلى ما هو في الأصل، فينشأ من ذلك حصول يعني شيء من التكرار يعني في بعض النسخ، وفي بعض النسخ لا يحصل فيها شيء من هذا، لأن هذا الباب وما جاء فيه قد جاء معادا في بعض النسخ، وقد جاءت بعض النسخ خالية من ذكر هذه الإعادة، وإنما جاءت هذه الترجمة وما سيق تحتها مرة واحدة دون أن يتكرر. وقد حصل هذا في مواضع من الصحيح، فسبق أن مر بنا شيء من ذلك وهذا منه.
باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وقال: حدثني يحيى بن جعفر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من عن غير أمره فله نصف أجره.
هذه الترجمة هي قوله: باب أنفقوا من طيبات ما كسبتم، المقصود منها ذكر الكسب، وأن تحصيل المال يكون عن طريق البيع والشراء ويكون عن غيره، ولكن عموم الكسب يدخل تحته البيع والشراء، يدخل تحته البيع، والكتاب كتاب البيوع، ففيه ذكر المكاسب وكيف يكتسب المال، وأن من الطرق التي يكتسب فيها البيع والشراء، ومنه ومنها غير البيع والشراء، كالزراعة والصناعة، لأن هذه كلها من طرق المكاسب المشروعة. ومفروض من إيراد هذه الترجمة ذكر الكسب، وأن الإنسان يكسب بالطريق المشروع ومأمور بأن ينفق مما كسب ومما تحصل عليه من الرزق ومن المال بالطريق الحلال التي أمر بأن يسلكها. ثم أورد بعد ذلك هذه الأحاديث، هذه الحديثين الذين فيهما أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير مفسدة فلها مثل أجره وللخازن مثل ذلك دون أن ينقص أجر الأجر الذي يحصل لبعضهم من أجر الآخر شيء. محل الشاهد من قوله بالحديث ولزوجها بما كسب، يعني المقصود هو ذكر الكسب هنا، فالزوج اكتسب وحصل المال، والمرأة مؤتمنة على ما في يدها من الأشياء التي هي في البيت، فإذا تصدقت غير مفسدة، يعني صدقة لا تؤثر ولا تجتاح مفتاح المال ولا إسراف فيها، فإنها مأجورة على ما فعلت، وهذا فيما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه ولكنها تعلم منه أنه لا يمانع، أو أن عندها إذن مطلق في هذا، أو تعلم رضاه وأنه لا يمانع في ذلك، أو ما عندها يعني إذن ولكنها تعطي شيء يسير لا يؤثر، يعني شيء قليل لا يؤثر على مصرف الرزق والطعام في البيت، إذا كان قليلا لا يؤثر، أو كان ليس قليلا ولكن ليس به إفساد واجتياح للمال وإسراف، فإنها مأجورة على ذلك. ولكن كما عرفنا هذا إذا كان بإذن، إما إذن يعني منصوص بأن قال لها ذلك، أو علمت منه الرضا وأنه لا يمانع في هذا، أو أنه الذي حصل يحصل شيء يسير مثله لا يؤثر، وإن لم يحصل هناك إذن منه. ولكن الأصل أن المرأة تنفق برضاه وبموافقته، سواء إذن لفظي أو عرفي متعارف عليه بينهما، من ناحية أنها تعرف من عادته وخبرته لأنه فعل شيئا وأقره، أو عمل شيئا ولم يمانع فيه، أو أظهر السرور والرضا في ذلك، إن هذا لا بأس به. وهذا يدلنا على فضل الكسب والإنفاق منه، وأن المرأة إذا أنفقت مما تحت يدها إنها شريكة في الأجر ولها نصيب من الأجر، وكونها تؤجر وكونه يؤجر لا ينقص أجر هذا من أجر هذا ولا أجر هذا من أجر هذا. وكذلك الخازن الذي يكون عنده الخزانة، يعني إذا أعان وإذا ساعد أو أحسن يعني بشيء يعلم فيه الرضا أو حصل فيه إذن، فإن هذا أيضا كذلك له الأجر في ما عمل في حفظه وخيانته وفي مساعدته لغيره في إيصال الخير إلى الغير.
باب من أحب البسط في الرزق. وقال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
هذه ترجمة باب من أحب البسط في الرزق. المقصود بالبسط هو القيادة والسعة. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهذه الترجمة هي جزء من الحديث. لهذا فإن جواب الشرط فيها في الحديث نفسه، فهو قطعة من الحديث تدل على باقيه. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني أن يحصل له زيادة وسعة الرزق، وأن يحصل له خير وزيادة في طعامه وفي رزقه، أو وينسأ له في أثره يعني يزاد ويؤخر له في أثره، والأثر هو الأجل، فليصل رحمه. وهذا يدلنا على أن صلة الرحم من أسباب تحصيل هذين الأمرين الذين هما طول الحياة وسعة الرزق. وقوله في الحديث وينسأ له في أثره، اختلف العلماء في بيان معناه، لأن الآجال يعني كما هو معلوم مكتوبة، وكل يكتب له أجله وهو في بطن أمه، وقد قدر ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر الله كل شيء من ذلك الآجال، وكل شيء مقدر، والإنسان له أجل محدد لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فإذا ما معنى هذا الحديث وكل إنسان له أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر؟ من العلماء من قال أن المقصود في هذا أن الزيادة إنما هي في ما يكون عند الملائكة، وأما الذي في اللوح المحفوظ الذي هو عند الله عز وجل فهو ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، كما جاء في القرآن: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل محدد لا تقدم عنه ولا تأخر. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل يقدر الشيء ويقدر سببا لذلك الشيء، والله عز وجل يقدر أن هذا يكون واصلا لرحمه، ويقدر أن حياته طويلة، ويقدر أن هذا يكون بخلاف ذلك فتكون حياته قصيرة. إذا ليس القضية أن هناك شيء يغير ويبدل، بل الوسائل والغايات كلها مقدرة، الأسباب والمسببات كلها مقدرة، كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا البسط النسع في الأثر إما أن يكون مقصود له يعني ما يحصل عند الملائكة، فإنه يكون عندهم مقدار ثم يزاد هذا المقدار بسبب يحصل وهو البر وصلة الرحم، أو أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل قدر أن هذا يصل رحمه، وقدر أنه قدر أن عمره يكون كذا، وأن من أسباب ذلك كونه قدر أن يكون واصلا لرحمه، فحصل السبب بقدر والمسبب بقدر، وكل ما قدره الله تعالى كائن، فقدر أن هذا يصل فوجدت الصلة، وقدر أن عمره كذا فوجد هذا الذي قدره الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن عمره يكون قصيرا ويقدر أنه قصير في اللوح المحفوظ ثم يغير، ليس الأمر كذلك، بل الأمر إما أن يكون عند الملائكة، ولهذا قال بعض العلماء في تفسير قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن المحو والإثبات إنما هو فيما يكون عند الملائكة، وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فالذي فيها لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر. وإما أن يفسر بهذا، أو أن المقصود من ذلك أنه لا تنافي بين ما جاء في الحديث وبين كون الآجال مقدرة، وبين كون الآجال مقدرة، لأنه كما أشرنا هذا بقدر وهذا بقدر، وقدر أن هذا عمره يعني كذا، وقدر أنه يكون واصلا للرحمة، فقدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب الذي هو الصلة وقدر المسبب الذي هو طول العمر، فالكل مقدر ولا يعارض ما جاء في هذا الحديث القضاء والقدر، لأن ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل، ولكنه قدر يعني هذه الغاية التي هي العمر ونهايته، وقدر وجعل سببا من الأسباب وهو صلة الرحم، وكما هو معلوم الأسباب والمسببات كلها من هذا القبيل، فالإنسان يقدر له أنه يأتي له ولد، ويقدر أنه يتزوج، فقدر هذا وقدر هذا، والولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج، فقدر أنه يكون له ولد، وقدر الغاية أو الوسيلة التي يوصل بها إلى الولد وهي كون الإنسان يتزوج، فهذا سبب مقدر وهذه غاية مقدرة، والكل بقضاء وقدر.
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السالم قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول ما أمس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة.
هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهو بيع أو شراء النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة لكونه اشترى ولم يدفع الثمن ورهن في هذا الحق الذي عليه، اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعا من حديد، فهذا يدل على بيع التأجيل وعلى أن البيع يكون بالحاضر ويكون بالغائب. وإنما نص البخاري رحمه الله على شراء النبي صلى الله عليه وسلم من نسيئة لبيان فصول ذلك منه، وأنه قد يقال بأن الدين أن البيع نسيئة أن فيه دين، وأنه قد يعني يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه ذلك وأنه يكون مدينا وأنه يكون عليه دين، فبين في هذا الحديث حصول ذلك منه وأن هذا لا يؤثر وأن الحاجة قد تدعو إلى هذا، الحاجة تدعو إلى أن الإنسان يشتري والثمن ليس حاضرا وإنما هو غائب. ولكن جاء في هذا الحديث أيضا ذكر التوثيق وهو الرهن، لأن الرهن فيه توثيق للدين، وتوثيق للشيء الذي يطالب به، لأن صاحب الدين عنده شيء يتوثق به، وأنه يعرف أن حقه إن لم يصل إليه وهو يمكن أن يصل إليه عن طريق هذا المرهون، عن طريق هذا المرهون، يعني كونه باع ويأخذ الثمن منه، ففيه دلالة على أن البيع كما يكون في الحاضر يكون بالغائب، وأنه حصل من الغسلم، وأن هذا لا يعني يؤثر على جنابه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الشراء بالنسيئة عند الحاجة أن الحاجات قد تقتضيه والضرورات قد تقتضيه، وأنه لا بأس بذلك، وقد جاء في القرآن التنصيص عليه، لا يبلغ إلا ذلك بدين لأنهم تفكرون، ولكنه هنا أورد من أجل كونه أنه حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد اشترى نسيئة، وأن ذمته مشغولة عليه الصلاة والسلام بحق للغير، ولكنه وثق بهذا الرهن الذي رهنه عليه الصلاة والسلام، وهو الدرع من الحديث. ثم أيضا هذا يبين لنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كانت هذه حاله في الدنيا، وأنه كان متقللا منها، ورزقه عليه الصلاة والسلام كفافا، وكان رزقه عليه الصلاة والسلام إنما هو من الغنائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ثم أيضا فيه كما عرفنا مشروعية الرهن، وفائدة الرهن هي اطمئنان الدائم بوجود شيء يوثق به الحق الذي له، وهو هذا الرهن الذي يكون الذي يمكنه ان يستفيد منه عندما لا يتمكن، او عندما لا يحصل له حقه.
باب كسب الرجل وعمله بيده.
وفيه أيضا معاملة الكفار والتعامل مع الكفار والشراء من الكفار والبيع معهم، وأنه لا بأس لذلك، البيع والشراء مع الكفار سائغ وجائز ولا بأس به، وهذا من أدلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترى من يهودي شعيرا إلى أجل ورهنه درعة، هذا يدلنا على التعامل معهم بيعا وشراء أنه لا بأس بذلك.
باب كسب الرجل وعمله بيده. فقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. فقال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم لو اغتسلتم رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيدة عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حسمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب كسب الرجل وعمل بيده. أورد من تحتها عدة أحاديث تدل على حث على العمل وعلى الإنسان يحرص على أن يكون رزقه عن عمله وعن مباشرته سواء كان بتجارة أو بزراعة أو بصناعة. أورد تحته هذه الأحاديث المتعددة وأولها أثر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان صاحب حرفة وكان صاحب تجارة وكان يبيع ويشتري ولكنه لما تولى الخلافة انشغل عنها عن اتجاه عن الحرفة ولا بد من أن يقيت أهله وهو إما أن يذهب للسوق ويشتري وتتعطى مصالح المسلمين وإما أن يبقى في مصالح المسلمين وينفق على نفسه من مال المسلمين. فلما تولى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان صاحب حرفة وقال إن قد علم الناس أن حرفة لا تعجز عن أن يقيت أهله ولكن لا يتمكن وكونه لا يتمكن من أن يقدم على حرفته لأن هذا يضر بالمسلمين وهو يأخذ من مال المسلمين ومن بيت مال المسلمين ما يكفي أهله ويحترف للمسلمين يعني يحترف المسلمين يعني ينظر في مصالحهم وليس معنى ذلك أنه يعني يكتسب لهم وإنما المقصود من هذا أنه يأخذ من هذا المال ويسعى جهده في صالح المسلمين وفي النظر في مصالحهم وفي نفعهم وفي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر والشر عنهم. فهذا هو المقصود من هذا الأثر. ثم هو حديث من ناحية أقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يخبر عن حالته قبل أن يتولى الخلافة وأنه صاحب حرفة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره كما أقر الصحابة على حرفه. فإذا كونه صاحب حرفة هذا قد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه كان يفعل هذا قبل أن يتولى الخلافة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة لم يمكن أن يجمع بين حرفته وبين رعاية مصالح المسلمين فترك الحرفة والاكتساب بنفسه وبمباشرته بنفسه وأخذ من بيت المال ما يكفي أهله ولكنه يسعى جاهدا في النظر في مصلحة المسلمين وفيما يعود عليهم بخير. وهذا هو معنى كونه يحترف للمسلمين يحترف للمسلمين يعني ينظر في مصالحهم وفي شؤونهم وفي يسعى جهده في العدل فيما بينهم وأن يوصل الحق إلى أهله ولا يمنعه الحق عن من يستحقه. هذا هو معنى محل الشاهد منه
كون صاحب حرفة باب كسب الرجل وعمله بيده، لأن أبا بكر كان يعمل بيده في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الرسول هو الذي تولى أمور المسلمين، وأبو بكر يذهب يشتغل، لكن لما حل محل الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلافة تعين عليه التفرع لمصالح المسلمين فيأخذ ما يكفيه من بيت المال، ولأنه لا يمكن الجمع بين الحرفة وبين رعاية مصالح المسلمين. نعم، الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها وأن أصحاب الرسول كانوا عمال أنفسهم، يعني هم الذين يعملون لأنفسهم، ما في خدم يخدمونهم، ما في عمال يعملون في مزارعهم وفي حروثهم، بل هم الذين يباشرون العمل لأنفسهم، عمال أنفسهم، يعني ما في أحد يكفيهم المؤونة، ليس هناك أحد يكفيهم المؤونة، ليس عندهم ناس يستخدمونهم، وإنما هم عمال أنفسهم، فكانوا يباشرون ذلك بأنفسهم، وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد لعمل الرجل بيده كون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني يعملون في مصالحهم بأنفسهم، ليس هناك أحد يخدمهم، يقدمون على العمل بأنفسهم لأنه ليس هناك من يخدمهم ويقوم بهذه الأمور التي لا بد لهم منها، وكان لهم أرواح يعني روائح يعني تحفر منهم من العمل، فأمروا أن يغتسلوا إذا جاءوا يوم الجمعة، أن يغتسلوا لكونهم يباشرون بأنفسهم العمل، يعني يكون هناك روائح تحصل نتيجة للعمل، فأمروا بالاغتسال إذا جاءوا إلى الصلاة. محل الشاهد من هذا لكون عمل الرجل بيده أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة والأنبياء والمرسلين هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فقد سبق أن مر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان له جار كان يتناوبه إياه النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يعمل في يعمل في حرفه أو في مزرعته وينزل هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويخبره بما سمع من رسول الله، ثم تأتي نوبة الثاني ثم إذا رجع أخبره بما سمع من رسول الله، فيجمعون بين أمور الدنيا وأمور الدين، يجمعون بين كسبهم وكدحهم وتحصيل أرزاقهم وبين تحصيل العلم النافع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أكل أحد طعاما قط غير من أن يأكل من عمل يده، هذا يدل على فضل الكسب باليد. ثم ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام كان يعمل كان يأكل من كسب يده، أنه كان وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، إنما نص على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من الملك وسخر له ما سخر، ومع ذلك كان يحرص على أن يأكل من عمل يده، وهذا يدلنا على فضل العمل باليد، لأنه أعطاه الله ما أعطاه من الملك ومع ذلك كان يأكل من كسب يده ولا يأكل إلا من كسب يده، فهذا يدلنا على فضل مباشرة العمل، كل إنسان يعمل بيده ويحصل الرزق عن طريق مباشرته العمل بنفسه، وهذا وجه التنصيص على داود عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يخص داود وإنما يحصل من داود وغيره، ولكن داود مع كونه أعطي ما أعطي وحصله ما حصل من تسخير الله عز وجل له ما سخر وما أعطاه من الملك، ومع ذلك كان يعمل ويأكل من كسب يده من عمل يده، فهذا يدلنا على فضل العمل باليد ومباشرة الإنسان عمله بيده وتحصيله الكسب بالمباشرة. والحديث الذي بعد هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل باليد، وأن الإنسان يستغني عن الناس، وأنه إذا أخذ حبلا فأتى بحزمة من حطب على ظهره مع كلفتها ومشقتها
ثم أتى بها إلى السوق فباعها وأكل من ثمنها، إن هذا هو الذي ينبغي، وهو خير له من أن يكون عالة على الناس وأن يذهب يسأل الناس وأن يمد يده إلى الناس. أعطوه أو منعوه فيه ذل، سواء نعطي أو لم نعطى، من مد يده وطلب من غيره سواء نعطي أو لم نعطى فإن الذل موجود، ولكنه إذا استغنى عن غيره وجد واجتهد ولو لم يحصل الرزق إلا عن طريق ما فيه مشقة، ولو أن يأخذ حبلا فيذهب ويأتي بحزنة من حطب فيبيعها في السوق ويعرضها في السوق ويأخذ ثمنها فيأكل منها، فإن هذا هو المطلوب، ففيه الحث على العمل باليد، وأن الإنسان يكتسب وأن لا يكون عالة على غيره. قد جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، والذي يعطي الذي يكتسب ويأكل ويعطي وينفق على غيره خير من الذي يسترسل بالخمول والضعة والسكون ويتحرى بما عند الناس أو يسأل ما عند الناس أو يمد يده إلى الناس، فإن المسألة مذمومة، وكون الإنسان يكون عالة على غيره أيضا هذا شيء مذموم، وإنما الشيء المرغب فيه هذا الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كون الإنسان يأخذ حبلا ويأتي بحزمة من حقما فيبيعها ويأخذ من ثمنها فهو خير له لأن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه، لأنه إن أعطي ففيه منة عليه وإن لم يعطى فقد حصل الذلة ولم يحصل ما أراد.
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى.
هذه الترجمة تتعلق بالبيع والشراء والسماحة والسهولة فيهما، وأن هذا شيء مطلوب ومرغب فيه، وهو السماحة والسهولة في البيع والشراء، وفي الاقتضاء وهو الاستيفاء، كما يريد الإنسان يستوفي ويأخذ حقه ممن عنده له حق، يكون على هذا الوصف من السهولة والسماحة. وفيه هذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كان كذلك: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي بعض النسخ وإذا قضى، يعني كونه يوفي، يعني يوفي بدون مطل وبدون إتعاب لصاحب الحق. والذي يقتضي والذي يطلب حقه من غيره كذلك أيضا يكون لا يشدد ولا يضيق ولا يلحق المضرة بمن يعامله، بل يكون سمحا في بيعه وفي شرائه وفي قضائه واقتضائه. هذا يدلنا على فضل السماحة والسهولة في البيع والشراء، وفي كون الإنسان يدفع الحق الذي عليه وكونه يطلب الحق الذي له. وفي الترجمة قال: وإذا طلب يتجاوز عن الموسر. والموسر اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال إنه من يملك كذا من المال، ومن لا يملك هذا فإنه يكون معسرا، ومنهم من قال إن الإيسار والإعسار يختلفان باختلاف الأحوال، وأنه قد يكون الشيء يسارا في بعض الأحوال وإعسارا في بعض الأحوال، وإنما لا يكون متقيدا بشيء معين. ومعنى هذا يعني ما جاء في هذا الحديث أن الإنسان يكون حسنا في معاملته وأنه ينظر الإنسان الذي له عليه حق وكذلك يتجاوز عنه، بمعنى أنه يتجاوز عنه إما بالحط عنه أو بمسامحته بشيء من حقه أو بإنظاره أو بحسن معاملته، كل هذا يدخل تحت التجاوز. التجاوز يدخل تحته الإنظار ويدخل تحته حسن المعاملة ويدخل تحته الوضيعة، وهي أن يتسامح عن شيء من حقه وعن شيء مما هو له، كل هذا يدخل تحت التجاوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الذي كان من قبلنا وأنه حصل له هذا الشيء، ويدلنا على فضل هذا العمل، وفي حث على عمل مثل هذا، لأن هذا سيق في مقام المدح. وشرع من قبلنا إذا ذكر في شرعنا في مقام استحسانه ومقام بيان ميزته وأنه محمود، فإن هذا يكون مما هو داخل في شرعنا، أنه مطلوب منا، لأن شرع من قبلنا إن جاء فيه إذا لم يأتي في شرعنا إن جاء في شرعنا ما يدل عليه فإنه يكون شرعا لنا، وإن جاء في شرعنا ما يدل على منعه لا يكون شرعا لنا، وإن ما جاء أنه شرعا لنا ولكنه ذكر في مقام المدح فإنه هذا يدل على أن هذا محمود وأنه ذكر لنا لنأخذ به ولنعتبر به ولنستفيد منه. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الروايات المعلقة التي فيها ذكر الإنظار للمعسر والتجاوز عن الموسر والعكس، وذكر اختلاف الروايات في هذا، ولكن محل الشاهد منه هو ذكر الإيسار في هذه الترجمة، وهي باب فضل من أنظر موسرا.
باب من أنظر معسرا. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
وهذه الترجمة تتعلق بإنظار المعسر، باب من أنظر معسرا. باب من أنظر معسرا أورد نفسها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان تاجرا كان يداين الناس، وكان يأمر فتيانه أن إذا رأوا معسرا أن ينظروه وأن يتجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه جزاء النفاق، لأن الجزاء من عمل جنس العمل، فكما تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه، الجزاء من جنس العمل. وهذا يدلنا على فضل انظار المعسر، وهو أمر لازم وأنه لا بد منه، لأنه ليس أمام المعسر إلا أن ينظر، كما قال الله عز وجل: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن كونه ينظر ويعني بإيمان وانشراح صدر، غير الذي ينظر من غير ارتياح وأنه أمام الأمر الواقع. هناك من ينظر ونفسه مرتاحة، وهناك من يلحف ويضيق على الذي لا يستطيع وهو غير قادر. فجاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين فضل انظار المعسر، وأن هذا الرجل الذي كان يأمر فتيانه ويقصد بالفتيان هم المستخدمين الذين يعملون لله، سواء كانوا حرارا أو مماليك،
الذين يعملون الإنسان يقومون على أعماله سواء كانوا أحرارا يعملون له الخدمة أو كانوا مماليك كلهم يقال لهم فتيان. وكان يأمرهم أن ينظروا وأن يتجاوزوا في إنظار الذي هو التأخير وعدم الإلحاح والتجاوز الذي هو التسامح وحسن المعاملة والحق مما كان عليه من الدين. وفيه أيضا المداينة بيان المداينة وأنها واقعة وأنه لا بأس بها لكن عند الحاجة وعند عدم التمكن من الوفاء فإن الإنظار مطلوب وليس أمام الإنسان إلا الإنظار لا يضرب ولا يحبس إلا إذا كان يعني معروف تحايله وكذبه ومماطلته وأن عنده القدرة فهذا هو الذي يمكن أن يؤاخذ. وأما الإنسان الذي يثبت إعشاره فإنه لا وجه لضربه ولا لحبسه وإنما ليس أمامه إلا الإنظار لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولأنه جاء في هذا الحديث أن من أنظر معسرا أو تجاوز عنه تجاوز الله عنه يوم القيامة جزاء النفاق. ونقف ونجيب على من يمكن الإجابة على الناس. الحازم إذا كان مأذون له وأما إذا كان غير مأذون له ليس له ذلك لأنه هو غافل على المال ومؤتمن عليه وقام بحفظه حتى وصل إلى الطرق التي يصرف فيها سواء لإطعام أهل البيت أو إنفاق من يملك الإنفاق وهو لا ينفق إلا إذا كان مشغولا إليه لأنه هو ثمن والأمين يبقي على الشيء الذي في يده وإن أذن له بأن يخرج من أخرج ولكنه مأجور على صيانته للمال وحفظه حتى صرف في هذه المصالح الطيبة.
ما يتعلق بالرهن هل يشترط المرهون كونه ألا يقل قيمته عن قيمة المشترى
والمال لا لا يعني سواء زاد أو نقص أو ساوى المهم أن يكون في شيء من التوثق سواء كليا أو جزئيا.
لا لو لم حتى مجرد أن تدانت وحفظه وأمانته يؤثر عليه يعني هذا الإنفاق الذي حصل من هذا المال الذي هو مؤتمن عليه وأبقى عليه وحفظه حتى جاء ذلك الوقت الذي أخذه هو له في تدانته. لكن يعني حتى لو لم يؤثر لكن إن أذن له في الإنفاق فهو مأجور على أمانته وعلى حفظه المال وعلى مساعدة الغير عن طريق المباشرة.
في شيء مكرر بعد نسخة الفتح فيها تكرار يعني هذه الجملة والجملة التي بعدها
هو قال ابو مالك
لا لا مش لا اللي بعده اللي تابعه شعبه هو قال ابو عوان قال ابو عوان هذا كله في نسخة الفتح في شريحة
شنو
قبله؟
احمد بن يونس عن زهير عن منصور عن ربيعة
منصور؟
نعم
هو تابعه شعبة عن ربيعة كان تابع منصور
تابع
منصور جاء فيه مثل ذلك وهذا يدل على التساوي فقالوا في نصف أجره يعني معناه أنه لو جمع نصيب هذا ونصيب هذا صار يعني نصيب هذا نصف هذا بهذا يتفق مع الحديث الآخر الذي فيه مثل أجره يعني معناه مش النصف المادة وفضل الله واسع وفضل الله واسع. فإذا قالوا أن هذا التنصيب ليس معنى ذلك أن النصف الذي حصل نصف الأجر من الحصر وإنما مثل أجره. فإذا ما معنى النصف؟ قال إذا جعل نصيب هذا مع نصيب هذا ثم قسم يعني صار كأنه النصيب، يعني هذا نصيب مثل نصيب هذا، فإذا يعني ضم نصيب هذا مع نصيب هذا ثم قسم إيش قال لي النصيب الثاني نصيب، فإذا استبق مع المثل
قول من يقول بأن الإنساء بمعنى البركة،
بأن
الإنساء من أراد أن ينسى له بأثره أن يبارك له،
يعني يمكن أن يكون صحيح ما في بس، لأن يعني كما هو معلوم الإنسان قد يكون عمره يعني قصير ومع ذلك يحصل خير كثير في هذا العمر، لكن لا يعني لا يقال بأن طول العمر وأنه مردود وأن يكون مراد طول العمر أنه مردود، يعني يمكن أن يكون مع طول العمر البركة ويمكن أن يكون العمر ما هو طويل ولكن يعني يحصل بركة وخير كثير مع 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 قصر العمر، فلما حصل من بعض العلماء المتقدمين يعني أعمارهم ليست طويلة ومع ذلك بارك الله في أعمارهم. عمر بن عبد العزيز عمره ما كان طويل، يعني كان عمره يعني ما يبلغ 40 سنة عمر بن عبد العزيز، وقد حصل على يديه الخير الكثير، وصاحب حصلت له ذكر الحسن. كذلك بعض العلماء السابقين يعني مثل النووي مؤلفات كثيرة جدا يعني في كثرتها وفي كثرة استفادة الناس منها، ومع ذلك عمره يعني في حدود 50. الشافعي رحمه الله عمره 54 سنة. أبو بكر الحازمي عمره 35 سنة وصاحب مؤلفات عظيمة وإمام، فالبركة تحصل يعني مع عدم طول العمر، ولكن إذا حصل يعني بركة مع طول عمر يعني صار خير إلى خير وبركة إلى بركة، فيمكن أن يكون صحيحا، لكن لا يقال إن كون المقصود بطول العمر أنه باطل وأنه ليس بصحيح، لأنه كما عرفنا لا إشكال فيه، لأن طول العمر يعني شيء مسبب وصلة الرحم سبب، والله قدر السبب وقدر المسبب، قدر أن هذا يكون عمره 80 سنة وأنه يحصل يعني خيرا كثير بهذا العمر، وقدر أن يكون واصلا لرحمه، فالسبب مقدر والمسبب مقدر والكل وقع.
سامح عدم مماكسة المشتري للبايع بتنزيل السعر، عدم الإلحاق بتنزيل السعر،
هذا أيضا هذا كذلك، لأنه إذا كان الإنسان يعرف بأن هذا البائع أو هذا البائع يعني يبيع باعتدال وأنه يعني ليس صاحب يعني مغالات، صاحب يعني احتيال على تحصيل المال، ويعني كون الإنسان يهتب الغفلات، غفلات الناس اللي ما يعرفون الأسعار يزيد عليهم، إذا كان أنه يعني سعر محدد أو أنه يعني سعر معروف أن هذا السعر يعني ما ينبغي له يعني يلحف أو لكن إذا كان يعرف أنه يزيد أو يعرف مشان الناس أنهم يعني يجعلون يعني شيء يطالب في تخفيضه، لو جاء إلى إنسان سلعة تسوالها 50 ريال وقال له 100 ريال بس أعطيه 100 ريال يمشي، يعني هل 50 ريال يعطيها فقير بدل ما يعطيها إنسان محتال يعني طلب شيئا لا يستحقه، يفاوضه بالشيء الذي هو سعر الوقت أو سعر المثل أو سعر السوق، وهذا السائد يعطيه فقير.
كيف ما عند الملائكة يا شيخ؟ نعم، قد يكون المراد بالإنساء ما عند الملائكة،
ما نعم هذا هو، يعني نقول كما قالوا بتفسير قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الملائكة يعني يعطون شيء ثم يغيرون يأمرون بتغييره، يعني يقال لهم يزاد فيه، فهذا فيه محو وإثبات. وأما الذي في أم الكتاب وهي اللوح المحفوظ هذا لا يزاد فيه ولا ينقص، العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فمن العلماء من قال إن هذا عند الملائكة، هو الذي يكون بأيدي الملائكة يذكر لهم شيء ثم ينسخ ويغير ويبدل، لكن الذي يقع مطابق لما في اللوح المحفوظ، لأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسر، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا.
من أراد في من أراد الشرح، من أراد يعني إرادة شرحه، لكن في من أراد
شو من أراد إرادة إيش؟
يعني الإرادة هذه من أراد أن ينسخ الإرادة شرح الإرادة
قبل الحديث من أحب، من أحب ولا من أراد قبل الحديث ها؟
نعم
سرّبوا أن يبسط له في رزقه، وترجمة قال إيش باب من أحب البسط في الرزق. نعم وش تقول من أراد إيش
يعني من سرّبوا؟
نعم الحديث من سرّه، من سرّه يعني هو الشيء الذي قدره الله عز وجل هو الذي يكون، فقولهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني كان مقصود أنه يعني ما في يعني شيء يعني يوجد أن سواه الله عز وجل، لو كان لو أراد أن يوجد يعني غير ما وجد لفعل، كما جاء في القرآن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم مدينة الناس أجمعين. فيعني الذي كان